Média.
Média. Podcast.
الأساسي كان في هذه الطفولة هو أنها كانت طفولة مشاغبة. كل ما تقدم الإنسان يعني في السن يعني ينحو نحو العزلة. القصيدة الأولى يعني تعني هي الرغبة المستمدة من القراءة. النص الروائي الذي أغراني يعني الأول هو النص ديال كاتب مصري يدرس في ثانوية الإمام الأصيلي. يعني أنا في البداية بدأت بكتابة الزجل، صراحة شكل يعني العمل الأول والأخير، يعني ما تبقى هي امتداد ليس إلا.
كان طفلا بحريا ولا زال، البحر شكل ويشكل لإدريس علوش جزءا أساسيا من حياته، جمعته به علاقة آسرة منذ أول مغامرة من مغامرات طفولته والتي كادت تفقده حياته على أطراف الأطلسي في أصيلة. ليس له صبر الصياد، لكنه يتقن صيد الكلمات والمعاني والتفاصيل بين أحابيل قصائده التي يكتبها بقلق كائن هش يصعب عليه التقاطع مع الحياة، لكنه اختار أن يشتبك معها بطريقته الخاصة، طريقة الشاعر المخلص لشعره والوفي لقصيدته، وإنها لقصيدة حتى النثر كما يقول. سيرة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذ إدريس علوش، أهلا وسهلا بك معنا في سيرة.
أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا للدعوة الكريمة لاعتماد.
سعداء بحضورك معنا اليوم أستاذ إدريس. قبل أن نبدأ الحديث عن هذه السيرة المتعددة برأيي، ما هو العنوان الذي تختاره لها؟
أختار لها عنوان رذاذ البحر، على اعتبار أنه يعني جزء مهم وأساسي في مسار الحياة. أولا يعني مسار التأملات كانت له صلة وصل يعني كبيرة بالبحر وقضاياه والبحر وقلقه.
رذاذ البحر عنوان شاعري وجميل، وكما قلت له ارتباط بالبحر وله عدة معاني. لو قيد لي أن أختار عنوانا لسيرتك أستاذ إدريس، سأختار الطفل البحري أولا وثانيا وثالثا. ربما في محاكاة لديوانيك الأول الذي حمل عنوان الطفل البحري، وأيضا الطفل البحري ثانية.
هو يعني نفس الامتداد، يعني تقريبا بنفس النصوص، فأضفت له نص طويل آخر كامتداد يعني لنفس التجربة ولنفس المسار. وأتصور يعني حتى على مستوى التجربة النصية والتجربة الكتابة، أعتقد أنني سأتوقف دائما عند الطفل البحري ولن يعني أتجاوزه إلا بخطى حثيثة.
نعم، طيب لنتحدث عن ذلك الطفل البحري، عن طفولته. في البدء كان البحر وكانت الطفولة وكانت أصيلة أيضا التي ولدت فيها. ماذا تتذكر من أيام ما الطفولة الأولى أستاذ إدريس؟
أتذكر أني أول مرة في حياتي ذهبت إلى البحر يعني بمفردي. يعني بعد عملية فرار من المدرسة، يعني عملية مدبرة مع صديق.
مع سبق الإصرار
والترصد يعني. فبمجرد أن وصلت إلى البحر يعني ورأيت زرقته وصفاءه ورأيت قاع البحر يعني، وكان عبارة عن حجر مرصع بالطحالب، فاعتقدت أنني يعني أستطيع أن أمشي يعني فوقه، لكن اكتشفت أنه لما وضعت الخطوة الأولى في الماء غرقت. فلولا يعني صديقي الذي أنقذني لا يعني لكان هذا الطفل يعني الآن في عداد يعني الغائبين. يعني هذه مسألة أساسية لا يمكن أن أنساها يعني في حياتي أو في مسار حياتي. لكن في العلاقة بالبحر والطفولة يعني هناك دائما أشياء تظل عالقة، يعني ليس عند المبدعين فحسب، سواء كانوا كتابا أو فنانين في مجال التشكيل والمسرح السينما أو القضايا الأخرى التي تلامس قضايا التعبير والإبداع. هناك الناس يعني كل الناس في الكون لهم علاقة يعني جميلة وعلاقة خاصة بالبحر وشؤونه.
نعم، بإضافة إلى البحر أستاذ دريس علوش، ما الذي طبع طفولتك من حيث الإبداع، القراءات الأولى؟
أتصور أنه يعني الأساسي كان في هذه الطفولة وأنها كانت طفولة مشاغبة، كان أساسها يعني التربية في حي شعبي، يعني حي شعبي في مدينة أصيلة، وله من الأسماء يعني اسم غرائب يعني وهو حي سيدي والو. وهذا الحي يعني توجد فيه مقبرة الأساسية في مدينة أصيلة التي كانت في تلك الفترة لا يعني لا يزال يسمح بالدفن فيها. وفي العادة أنه في القبور كل مقبرة كان يكون فيها ضريح السيد، يعني من يعتبر ويعد من أولياء الله الصالحين، باستثناء المقبرة في حينا فكان فيها يعني فيها ضريح، لكن لا يوجد أي والي أو سيد سواء كان صالحا أو غير ذلك. لهذا الاعتبار سمي الحي برمته حي سيدي والو، على اعتبار أن هذا الضريح لا يوجد فيه أي والي.
هل ما زال الاسم حتى الآن؟
إلى الآن يعني لا، هو الحي الآن يعني تفرع بالعديد من الأزقة يعني مرتبة في أسماء، والأسماء لها دلالة إلى غير ذلك، لكن الحي بشكل عام يعني قدماء المدينة لا زال يحمل نفس الاسم على مستوى التقطيع الترابي. فقلت إذن داخل هذا الحي وما له من قدرة خلاقة يعني في التراكم الحياتي لدى الشرائح التي كانت تسكنه ذات المهن المتعددة، يعني كل أنواع المهن من حدادة من بناء من فلاحة من ميكانيك إلى غير ذلك، فبالإضافة للوظائف الأخرى التي يعني التعليم والوظائف المرتبطة بالمؤسسات وشؤون الدولة، فكان هذا التعدد يعني يعطي إمكانية هائلة في التعرف على مثلا على الأقل على المهن المتوفرة في الحياة. وطبعا الجميع كان يحلم أن يشغل مهنة محددة. أنا كنت يعني في طفولتي كنت أحلم أن أصبح ميكانيكيا، على اعتبار أنه من الطفولة كنا يعني كان في فصل الصيف، يعني في الفترة التي نلتحق مثلا إما بالكتاب الأتاتيب القرآنية أو الكتاب القرآني الوحيد الذي كان في مسجد في تلك الفترة، أو نلتحق ببعض المهن لنتعلم مهنة سواء كانت النجارة. فأنا كنت أختار دائما أن نتعلم مهنة الميكانيك.
أصيلة طبعا هذه المدينة التي طبعت طفولتك والتي هي مسقط الرأس بالنسبة لك، لاحقا قلت أستاذ دريس إنها مدينة ملتبسة وعصية ربما عن الفهم، هل ما زلت تنظر إليها كذلك؟
الآن ارتقت إلى 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 سقف أنها أصبحت مدينة غامضة، يعني مدينة غامضة بحيث أنه حتى المستقبل فيها أصبح صعبا، على اعتبار أنها مدينة على مستوى مثلا المهن أو فرص العمل يعني أصبحت خانقة، لأنه الآن فيما يتعلق يعني بشؤون يعني وأفاق العمل لم يعد العمل كما كان في السابق تقليديا، يعني لم تعد المهن مثلا هي التجارة والوظيفة العالم، والمغرب يعني جزء من هذا العالم، وأصيلة أيضا جزء من هذا المغرب، يعني لم تعد في هذه المدينة فرص حالمة للعمل كما هي على الأقل متوفرة في المدن الأخرى. وأقرب مدينة إلى أصيلة هي مدينة طنجة، على اعتبار أن طنجة في إطار مثلا الأفق الدينامي الذي تعرفه هذا الشيء تفسح هذا المجال لكي يجد الإنسان والكائن أثرا له في سوق العمل أو في وظيفة أو عمل محدد. فأنا دائما عندما أربط هذه المدينة بأفق محدد، سواء هذا الأفق الذي كنت أعبرها عنه في السابق على اعتبار أنه أفق ملتبس، كان عندي أمل أن يكون العكس في المستقبل، فاتضح أنه الآن بحكم يعني الظروف والسياقات يعني فيها نتحدث عن السياق الدولي والسياق الوطني، يعني أصبحت مدينة بلا مهن. للأسف كان من المفروض بحكم ما تملكه يعني من بنيات وما تملكه أيضا من أفق حالم على المستوى الإبداعي والشعري، مدينة على تماس مباشر مع البحر، سهل أن تجعلها يعني مدينة نظيفة في ساعات محددة من العمل الوظيفي المرتبط بنظافة هذه المدينة. يعني رجال النظافة في أصيلة بصراحة يعني رجال ونصف، على اعتبار يعني يستطيعون فعلا في ظرف وجيز أن يجعلونها مدينة نظيفة، يعني ما لها من هذه الإمكانيات الهائلة والضخمة والخلاقة، كان من المفروض أن تكون مدينة فاضلة حقيقة، يعني حتى حلم أفلاطون كان يمكن أن يتحقق فعلا
تجسد في أصيلة.
على أرضية هذه المدينة.
نعم. طيب بالإضافة إلى أصيلة، هناك جغرافيات أخرى أستاذ دريس طبعت مسارك، أشرت إلى طنجة، أيضا العرائش.
طنجة على اعتبار يعني طنجة دائما كانت يعني مدينة تعد بالجديد، يعني لا تستقر على حال واحد، يعني في كل مرة تجدد جلدها
متجددة.
ودائما بصراحة في أفق أفضل. هذا لا يعني أنه مثلا أنها مدينة مثالية، لأنه لا يوجد لحدود الآن يعني المدينة مثالية يعني فيها كل شيء، ولكن لديها هذه القدرة في أن تتجاوز الصعوبات التي قد تعتريها بين يعني فينة وأخرى وفق مثلا الظروف والشروط الاقتصادية والمادية التي تعيشها، ولكن دائما تستطيع مثل طائر الفينيق أن تنهض من رمادها وتجدد دورة الحياة وتصبح يعني دائما مطار إعجاب المغاربة أولا ثم العالم من حولنا. العرائش مدينة هي الأخرى، يعني مدينة مدهشة، لكن المشكل في العرائش أيضا هو ليس هناك جدية جدة فيها الجانب مثلا حتى الجانب الحداثي والجانب الإجرائي لكي تصبح مدينة تنتقل من أفق راكد إلى أفق تنموي جديد، وهي تملك هذه القدرات على اعتبار أنه مدينة لها يعني حوض فلاحي كبير الذي هو حوض الكسوس، فيه إمكانية هائلة، يعني أحيانا قد يبدو الأمر أنه تستطيع مثلا أن تغطي من ناحية مثلا المد في جانب التغذية، يعني الخضروات يعني المناطق مهمة من المغرب ليس العرائش فحسب، ولها أيضا يعني بحر غني وثري على اعتبار هو المسافات الأولى التي يتقاطع فيها جدلا البرزخين يعني المتوسط
والأطلسي
والأطلس، يعني من الامتداد يعني أصيلة إلى العرائش هذا القوس أو هذه القبة البحرية الهائلة التي تربط العرائش أصيلة وطنجة بحريا، يعني على المستوى الثروة السمكية تستطيع أن تمكن المغرب يعني من ثراء يصل إلى حد الفائض فيما يتعلق بمجال يعني هذا النشاط البحري وتوفير السمك ليس يعني للمغاربة فحسب، بل قد ينتقل إلى الضفة الأخرى التي تربطنا بها اتفاقيات يعني فيما يتعلق بالصيد البحري.
بالحديث عن البحر حتى معرفتك به أستاذ إدريس، خطر لي أن أسألك، هل من هواياتك الصيد؟
لا للأسف مطلقا. يعني جربت في طفولتي يعني بذلك المناوشات الأولى، لكن ليس لي هذه القدرة للصبر يعني أن أظل أمام القصبة أتأمل الأشياء، لأن كنت حركي وديناميكي، فعوض مثلا أن أنتظر أن تصعد هذه السمكة فأحاول أن أكون أنا بنفسي سمكة وأن يعني أنزل إلى الماء، يعني ليس تواضعا ولكن أعتبر نفسي يعني فصيلة من البحريات.
المهم أنك كتبت عن البحر طبعا، والبحر يمكننا الاستمتاع به وإن لم نكن نمارس الصيد.
البحر يعني في العادة هو صديق للجميع.
صحيح.
لا أتصور كائنا يعني حتى لو قدر الله هذا الكائن يعني لا يرى، يعني نقول نحن بصير أو لا يسمع يعني، لكن عندما يذهب إلى البحر تخلق هذه يعني نوع من العلاقة الحميمية وتصبح لهذا الكائن قدرة خارقة في أن يصغي هو للبحر، حتى لدرجة يعتقد أنه أن البحر يصغي له والبحر يتحدث معه، لهذا الاعتبار أنه في حياتنا اليومية العادية والاعتيادية كل ما ضاقت يعني ضاق الحال بالإنسان أحيانا بسبب القلق أو التوتر فيذهب للبحر ويقول أنا سأذهب إلى البحر كي أشكو له همومي أو قلقي أو...
نعم. قلت إن البحر صديق للجميع، وهذا الأمر ينطبق عليك أيضا أستاذ دريس علوش، يقال عنك أيضا إنك صديق للجميع ولزملائك تحديدا من المبدعين والشعراء والمثقفين.
أتصور أنني كنت بصراحة في السابق يعني كانت لدي هذه الطاقة، يعني الآن بحكم يعني حتى لا أنسى الإنسان يتقدم في الزمن، كل ما تقدم الإنسان يعني في السن يعني ينحو نحو العزلة نحو ففعلا سابقا كانت لدي هذه، وهي يعني هبة من السماء، يعني وهبة مهمة وأساسية لأنه توفر يعني أن يطلع الإنسان على تجارب الناس، وتجارب الناس هي جزء من تجارب الشعوب والأوطان، اطلع أيضا على المشترك بين الناس في المجالات المتعددة، يعني في الفكر في المعرفة في الفلسفة، في التأمل، في التجارب الحياتية إلى غير ذلك. وهذا يعني لا يقتصر فقط على المغاربة فحسب، بل حتى على المستوى مثلا العلاقة سواء بالدول الإفريقية التي تربطون بها صلة وصل دائم، أو في المشرق العربي. وهذا يعني هذا التواصل في حد ذاته هو نوع من الثقافة أيضا، يعني الثقافة ليست في الكتاب فحسب، لكن الثقافة في المعارف أيضا، في المعارف والتواصل. التواصل
صحيح.
يعني إضافة نوعية أيضا في المعرفة والاطلاع على ثقافة الآخرين.
صحيح أستاذ دريس. طيب لنتحدث عن إرهاصات الإبداع الأولى، كيف اتخذ الإبداع عندك شكل الشعر أو القصيدة النثرية، وما قصة القصيدة الأولى أستاذ دريس؟
القصيدة الأولى يعني تعني هي الرغبة المستمدة من القراءة، يعني نضيف إليها مثلا ملح التجربة في الحياة والقدرة على التأمل. يعني فالقصيدة الأولى أتت من هذه التجربة، تجربة التراكم في القراءة وفي محاكاة يعني نصوص الآخرين، يعني كأنه تمرين على الكتابة. فيعني شيئا فشيئا يعني بالتراكم وبالفعل المتواصل للقراءة لا إراديا، يعني يطفو النص الأول يعني كتجربة، ليعد هو الحجر الأساسي يعني في مسار المبدع. وأتصور أنا يعني بحكم يعني تربيتي يعني في أصيلة تربية أنا في القراءة، والتربية أيضا في التواصل مع الأمكنة وعلى المشاهدات أيضا، كنت أرى يعني مجموعة من الناس الذين يشتغلون بفعل الإبداع ويحبون هذه المدينة، وكتبوا عن هذه المدينة مثلا بما فيها مثلا النص الروائي الذي أغراني يعني في الأول، هو النص ديال كان هناك كاتب مصري يدرس في ثانوية الإمام الأصيلي، كان يدرس مادة الرياضيات بداية الستينيات أو قبل، أتصور أنه في سنة 1963 انتقل إلى بلاد أخرى، حيث أنه عاش في سويسرا إلى أن توفي مؤخرا. كتب نص روائي اسمه أصيلة، نشر هذا النص 1981، وكان اسمه جميل عطية إبراهيم. بعد ذلك هو الآخر كان نصه الروائي الأول هو هذا النص، فهذا كان ملهما بصراحة. بالإضافة أن أصيلة يعني تقريبا أصيلة كلها شعراء، يعني هناك الشاعر محمد البعلاني، كان أيضا الكاتب والأديب أحمد عبد السلام البقالي، الشاعر المهدي أخريف. كان يعني هذه هي النواة الأولى فيما يتعلق بالإبداع، ومن بعد انطلقت الشرارة، والآن يعني أصيلة فيها العديد من المبدعين، يعني سواء في مجال التشكيل، في مجال المسرح أيضا، ومجال الدراما والشعر بالخصوص، يعني كأنها هي الهيبة الأساسية للابتكارات المحيط الأطلسي، وكما ذكرت في السابق العلاقة اليومية الآسرة التي تأسر يعني والتي لها جاذبية قصوى هي البحر. بالإضافة من الطبيعة، يعني طبيعة السكان الهادئة والنظيفة أيضا، لأنه النظافة تلعب دورا أساسيا في الأفق الإبداعي، على اعتبار أنها الأقرب إلى البيئة، يعني هو النظافة، وبالتالي هو الذي يسمى يتوج إلى مستوى الجمال، يعني نقول هذا المكان جميل
نعم.
لأنه نظيف والأفق فيه واسع ورحب.
تقريبا في أي عمر كتبت القصيدة الأولى أستاذ إدريس؟
لا أتصور الكتابة بدأت في الأول يعني في التقليد، كان يعتمد تقريبا جل التلاميذ المغاربة غريبة، يعني لا أعرف إن لازالت هذه المسألة، ولا كانت مسألة دي كتابة المذكرات، يعني المذكرات اليومية كانت فيها
اليوميات صحيح،
فكان هذا الفعل الأول الذي على له علاقة صلة بالكتابة. لا أعرف كيف بالضبط كيف تحول هذا الفعل، أنه كنت أملك يعني لازلت من حسن الحظ أحتفظ على نفس الكراريس إلى الآن، يعني كذلك الكتب التي كانت مغلفة بأسلاك وضخمة، لأنه كان تقريبا في كل كتاب 100-200 صفحة، وكنا نكتب يعني بالحبر، فكان هذا هو التمرين الأول على الكتاب.
نعم.
كيف يعني انتقل وطفى فجأة وتحول إلى الشعر؟ لأن أنا في البداية كنت أكتب، بدأت بكتابة زجل، يعني محاكاة للأغاني التي كانت تسمى في تلك الفترة ولا زالت أغاني الجيل، يعني أغاني نصر الغيوان، المشاهب، جيل جلالة. وكان المغرب يعني في فترة السبعينيات والثمانينيات كانت حاضرة هذه الأغنية يعني نصا ولحنا وأداء
صحيح.
في الحياة الفنية المغربية، يعني في الحياة اليومية العادية. ثم تحولت إلى جنس القصة القصيرة، كتبت يعني في القصة القصيرة. وبعد كيف اخترت يعني الشعر تحديدا، لكن أنا متأكد كان يعني شقيقي الذي يكبرني ويقيم الآن في هولندا كان رسام وفوتوغراف وكان شاعر أيضا وكتب القصة، ولديه مجموعة من المؤلفات، فبحكم كنا يعني نقطن في نفس البيت نفس الغرفة، فكنت يعني أقلده، فكنت أقرأ ما يقرأ وكذا وهذا، فكان يكتب بعض النصوص، فكل بدأت أكتب، فكل ما أعطيه مثلا النص يقول مازال لازلت في البداية، في البداية وصل، إلى أن يعني إلى أن خرجت من شرنقة أفقه الخاص إلى اختيار أفق
واتخذت
آخر جديد.
طريقك.
إلى تصور يعني في السن 8 عشر 17 هكذا، لكن
نعم،
المحاولات الأخرى بدأت قبل،
قبل ذلك
قبل
بكثير، وكانت باكورة أعمالك هو ديوان
الطفل
الطفل
البحري
البحري عام 1990
تماما.
صدر. هذا العمل ما الذي شكله بالنسبة إليك أستاذ إدريس الديوان الأول؟
لا هو شكل يعني في العمق بصراحة، شكل يعني العمل الأول والأخير، يعني ما تبقى ممكن أصدرت في حدود أكثر من 20 مجموعة شعرية أخرى، هي امتداد ليس إلا، يعني امتداد بنفس القلق الوجودي، يعني بنفس رؤية كائن، يعني كائن بالنهاية في العمق هش، يعني هش
نفس
لدرجة
الطفل
تماما،
البحري.
هش أقول هش لأنه بالنهاية لم يستطع أن يتكيف مع ماكينة الحياة الجديدة، على اعتبار هذه الماكينة يعني خصوص في هذا الزمن المعولم الذي أصبح يعني بقدر ما هو يعني يفتح آفاقا يعني رحبة وواسعة، لكن في نفس الوقت هو من الصعوبة بمكان يعني ومن الشراسة بمكان، نظرا لأنه الاختيارات فيه أيضا الاختيارات في الاقتصاد وفي الاختيارات متوحشة، يعني لا تراعي الإنسان، يعني الإنسان الهش لن يستطيع يعني لن يكون له
مجارات
تماما
ذلك.
المجارات هذه الآلة التي تطحن يعني الحجر والبشر، فالمبدع يعني بحكم أنه في داخله يعيش هذا الكائن الهش، فيصعب عليه يعني التقاطع مع الحياة وأسئلتها.
أجد بأن قولك أن الطفل البحري كان هو الديوان الأول والأخير، لا أريد أن أقول ظلم لباقي الدواوين، وإن قلت إنها امتداد، ولكن ربما فيه جرأة هذا القول أستاذ إدريس.
لا في الجرأة تكمن يعني في الحقيقة، في قول الحقيقة أحيانا يعني، لكن باقي ما تبقى من المجاميع تبقى يعني لها يعني لا
خصوصيتها.
خصوصيتها، يعني لها يعني حقها في أن تتواجد يعني كأفق أيضا إبداعي. قلت أنه يعني تقريبا نفس الأسئلة الوجودية غير تختلف
ويختلف أيضا سياق طرحها
أكيد
كذلك.
أكيد، يعني السياق دابا إذا تحدثنا عن المغرب، يعني على حتى المستوى مثلا العقود، يعني كل 10 سنوات تقريبا المغرب يتغير، وهناك من يستطيع أن يواكب هذا التغيير ومثلا ويطفو إلى أفق آخر، وهناك من يصعب علي، أنا من الذين يصعبون
أن
يصعب علي
يسايروا.
جدا يعني أن أواكب ما الذي يحدث، يعني يعني جزء من وجداني وجزء من متخيلي أعيش في الماضي، ليس الماضي الصحيح ولا لكن الماضي القريب، يعني بالنسبة لي العصر الذهبي يعني كان يعني السبعينيات الثمانينيات، يعني كل شيء تغير دفعة واحدة.
صدرت لك مؤخرا في الحان القصوى، هي من منشورات بيت
صح
الشعر
آخر
بدأ.
مجموعة لي.
وطبعا بين المجموعة الأولى والمجموعة الأخيرة هناك مجموعة من الكتب، قلنا أكثر من 20 كتاب تقريبا أستاذ إدريس.
وجلهم في الشعر بصراحة، باستثناء كتاب واحد حول يعني الثقافة المغربية، يعني تمظهرات هذه الثقافة وتجلياتها، وأتصور يعني الباقي يعني في الأنطولوجيات حول الشعر المغربي تحديدا.
نعم، سنتحدث عن الشعر المغربي والقصيدة المعاصرة بتفصيل أكثر أستاذ إدريس علوش بموازاة مواصلة الحديث عن سيرتك في الجزء الثاني. شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل بحول الله.